أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. إلى هذا العالم وهو جاهل بوضعه وبما حوله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولكن الله تعالى قد هيأه وأهله لكي يقوم بدور كبير في هذه الحياة، ولذلك هيأ له الوسائل التي تمكنه من امتلاك العلم والمعرفة حتى يعلم بما يحيط به، فيكون قادرا على العيش وعلى استثمار خيرات الكون وعلى التفاعل مع محيطه. لذلك أعطاه الله تعالى وسائل المعرفة ومنافذ المعرفة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تدركون قيمة هذه النعم التي منحكم الله تعالى إياها، فتشكرونه في قلوبكم وبألسنتكم وعبر سلوككم وأعمالكم. السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد يعني القلب، وهو محور العلم والمعرفة عند الإنسان. حتى السمع والبصر من دون العقل لا يستفيد الإنسان منها شيئا، بالعقل يدرك الإنسان قيمة ما يسمع ومستوى ما يبصر. العقل هو الذي يقوم إدراكات الإنسان، وهو الذي يصدر الأحكام عليها وحولها. هذا من جانب. من جانب آخر، العقل هو الذي يطور وسيلتي السمع والبصر. سمع الإنسان وبصر الإنسان محدود في البدء، محدود القدرات، وقد تعترضه معوقات في بعض الأحيان تصير معوقات أمام سمع الإنسان وبصره، أمراض تأتي على الإنسان فتعوق سمعه أو بصره كليا أو جزئيا. كيف يتجاوز هذه المعوقات؟ عبر العقل. مثلا فقد البصر، أن الإنسان يفقد بصره، بالعقل استطاع الإنسان أن يخفف من هذه المشكلة. سابقا كانت حالات العمى في المجتمع البشري كثيرة، إما عمى خلقي، الإنسان يولد وعند هذه المشكلة، أو كسبي، يصاب بمرض فيفقد بصره، فكانت حالات كثيرة في المجتمع البشري. لكن مع تقدم العلم ومع تقدم وسائل العلاج وتحسين أساليب الحياة تقلصت هذه الحالة، لأنه أسباب معينة إذا عولجت هذه الحالة تتقلص، ولذلك قلت هذه الحالة الآن على مستوى العالم قياسا بالماضي. وحتى من يفقد بصره عبر العقل أيضا بدأت تصير وسائل مساعدة له تخفف عليه من حرمانه من بصره. مدارس أصبحت للمكفوفين، لغة خاصة صارت للمكفوفين تكتب، المعروفة لغة إبريل، أصبحت لهم مجلات الآن شهرية وفصلية وسنوية تصدر في العالم، ولهم منظمات تهتم بشؤونهم على مستوى العالم. وهذا كله بسبب تقدم علم الإنسان وبسبب إبداع عقل الإنسان، وهو من نعم الله سبحانه وتعالى. وكذلك حتى بالنسبة إلى مشاكل السمع، العقل استطاع أن يساعد الإنسان على تجاوز مشاكلها ومعوقاتها. والشيء الأهم أن العقل ساعد الإنسان على تطوير استفادته من سمعه وبصره. سابقا كان الإنسان يسمع ضمن حدود بسيطة ويرى ضمن حدود بسيطة، جاءت وسائل علمية، صار بإمكان الإنسان أن يشوف الأشياء الأبعد وأن يسمع الأشياء الأبعد عنه. ثم تطور العلم وتطور العالم، فأصبحت هناك وسائل للاتصال وللإعلام يتجاوز بها الإنسان المحيطات والقارات والمسافات البعيدة. سابقا انت تسمع ابنك او اخاك اذا جنبك يتحدث معك، الان تفصل بينك وبينه مسافات طويلة، قارات، محيطات، ولكن بامكانك ايضا ان تسمع عبر التليفون. شيل التليفون تسمع، هذا تطوير لوسيلة السمع. وأيضا الأحداث التي تحدث في العالم بعيدة عنك بمسافات بعيدة، ولكنك تراها وتشاهدها عبر تطور وسائل الإعلام والاتصال. موضوعنا هذه الليلة هو حول التطور الإعلامي والتحديات التي يفرضها هذا التطور. هذا العصر في الحقيقة عصر الإعلام. مجلة التايم الأمريكية سنة 91 اختارت مدير شركة CNN، اختارته مالك CNN، هذه المحطة الإخبارية التلفزيونية المعروفة في العالم، اختارته رجل العام واعتبرته أمير القرية الكونية، لأنه تمكن أن يشرك أكثر من 150 دولة في العالم في مشاهدة أحداث ووقائع حرب الخليج الثانية. وبالفعل هذا العصر عصر الإعلام. الآن حتى من مختلف النواحي أصبح الإعلام قوة تنافس القوى التقليدية في المجتمع البشري، قوة السياسة أو القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، أصبحت القوة الإعلامية تنافس هذه القوى، بل هي التي تفعل هذه القوى وتمكنها من الوصول إلى أهدافها. إذا في قوة عسكرية لكن ما يرافقها إعلام، ما تقدر توصل إلى أهدافها مثل ما لو كان معها إعلام. وكذلك القوة الاقتصادية، وكذلك القوة السياسية. فأصبح الإعلام قوة منافسة بل متقدمة على سائر القوى في المجتمع البشري. من الناحية المالية، الآن سوق التقنيات وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام يتحكم فيها مبلغ يقدر ب 489 مليار دولار سنويا. الانفاق الاعلامي العالمي، بس الانفاق على الاعلان، الانفاق الاعلاني العالمي سنويا يبلغ 620 مليار دولار. تدري يعني شقد؟ يعني ضعف الدخل العالمي للنفط. شقد اكو نفط يباع في الدنيا؟ هذا المبلغ الذي يصرف على الإعلان الإعلاني سنويا ضعف مداخيل النفط على مستوى العالم كله، 620 مليار دولار. في الفترة السابقة لما انتشرت الصحف، أحمد شوقي شاعر مطر سوى قصيدة المشهورة، يقول لكل زمان مضى آية، وآية هذا الزمان الصحف. اعتبر الصحف هي آية هذا الزمان، هذا منتصف القرن العشرين. لكن الحين وين الصحف؟ الصحف تراجعت الآن، حلت محلها أجهزة ووسائل إعلامية متقدمة. خلال السنوات الماضية أكثر من 300 مؤسسة صحفية إعلامية أعلنت إفلاسها أو نقلت ملكيتها بسبب تطور وسائل الإعلام على حساب الصحافة. حينما ظهر التلفزيون، هذا البث الصوت والصورة، أول بث كان للتلفزيون في بريطانيا من قبل هيئة الإذاعة البريطانية سنة 1936، هذا أول بث تلفزيوني عام. هذا البث التلفزيوني أوجد منعطف وتغيير في تاريخ البشر. الآن خاصة في الدول المتقدمة لا يوجد بيت ليس فيه تلفزيون، بل 65% من البيوت الأمريكية فيها أكثر من جهاز، مو جهاز واحد تلفزيون وإنما أكثر من جهاز. ومناطقنا أيضا منطقة الخليج والجزيرة العربية يقال أنه هناك نسبة كبيرة من البيوت أكثر من جهاز تلفزيون فيها، مو جهاز واحد. وتطورت الحالة إلى الأقمار الصناعية للاتصالات وللبث الفضائي المباشر. أول قمر صناعي أطلقته أمريكا للاتصالات كان سنة 1965، لكن الآن ما شاء الله مئات الأقمار الصناعية، مركبات حول الأرض تبث وتلتقط الإشارات وعبرها تتم كل هذه الخدمات الاتصالية والإعلامية. أقمار الاتصالات الصناعية فوق المحيط الأطلسي تستطيع نقل 30,000 مكالمة في وقت واحد، في وقت واحد شركة واحدة. هذا رئيس شركة مايكروسوفت المعنية الشهيرة في مجال البرامج الكمبيوترية، هذا الآن يخطط لإطلاق 360 قمر صناعي خاص بشركته، بس هو 360 قمر صناعي حول الأرض ليستفاد منها في الانترنت، تواصل عبر الانترنت. هذا التطور الهائل الذي حصل في عالم الإعلام وعالم الاتصالات بالطبع له فوائد، له فوائد وله إيجابيات عديدة، لكن في نفس الوقت هناك تحديات وهناك سلبيات. لازم نعرف الإيجابيات ونعرف السلبيات حتى نفكر كيف نتجاوز هالسلبيات وهالتحديات المعاشرة. من إيجابيات هذا التطور في مجال الإعلام والاتصالات أنه جعل الدنيا مثل القرية الواحدة، بل مثل الصالة الواحدة، بإمكان الناس أن يعرفوا وأن يطلعوا. يعني ألغى عامل الزمان والمكان، الفواصل الزمنية والمكانية ألغيت عبر هذا التطور وعبر هذا التقدم. في نفس اللحظة التي يحدث فيها الحدث بإمكانك مو بس أن تسمع عن الحدث وإنما تشاهد الحدث كأنك تعيش معه. الآن دي فتكم صايرة تجارب حول إنتاج التليفونات اللي تنقل الصورة أيضا مع الصوت، الله يستر احنا بس الصوت ما شايفين، الصورة أيضا ينقلها التليفون مع الصوت في نفس الوقت. الآن البث المباشر، الأحداث اللي تصير في العالم في نفس الوقت تنقل إليك وكأنك حاضر في زمان الحدث وعلى أرض الحدث. هذا تطور ليس بسيط وتطور مفيد. سابقا تداول الأخبار وتداول المعلومات يحتاج إلى جهد كبير من الإنسان وإلى وقت طويل من الانتظار. إذا سافر واحد عزيز من عندك وتبغى تتعرف أخباره، يرسل رسالة بيد مسافر، وهالمسافر متى يوصل ومتى يوصل إليك الرسالة، وقد يصير مثل جحا اللي بعث رسالة وهو وصلها. بعض الأحيان المسافر يوصل قبل الرسالة اللي هو أرسلها. الآن لا، في نفس الوقت بإمكانك تسمع صوته في أي مكان في العالم، وبإمكانه أن يبعث لك رسالة عبر الفاكس أو عبر الكمبيوتر في نفس الوقت نفس اللحظة تستلمها. هذا تطور إيجابي لصالح الإنسان. الشيء الثاني، توفر المعلومات والمعارف. أصبحت المعلومات والمعارف متوفرة أمام الإنسان وبين يدي الإنسان يوميا. الآن العالم ينتج عبر وسائل الإعلام والاتصالات 20 مليون كلمة يوميا، يوميا 20 مليون كلمة. إذا الإنسان يقرأ في الدقيقة الواحدة 1000 كلمة، ما حد يقدر يقرأ في الدقيقة الواحدة 1000 كلمة، لكن لو افترضنا أنه يقرأ في الدقيقة 1000 كلمة، يحتاج الإنسان إلى شهر ونصف حتى يقرأ إنتاج يوم واحد. إلا الآن يصير في العالم 20 مليون كلمة يوميا، هذا كله متوفر بين يدي الإنسان. الوسائل موجودة، وسائل الإعلام موجودة، بنوك معلومات، بإمكانك أن تشترك في بنوك المعلومات العالمية. تبغى معلومات حول أي موضوع من المواضيع، أي موضوع اللي يهمك، اتصل قدم طلب، بعد دقائق معدودة بسيطة تجيك كمية هائلة من الأوراق والمعلومات حول الموضوع اللي أنت تريده. سابقا كم كان يصرف الإنسان من الجهد والوقت حتى يحصل على معلومة ما، الآن في نفس الوقت وبشكل سهل أيضا وبشكل سهل. في مجلة تعتبر من أقدم المجلات العلمية في أمريكا، ناشونال جيوغرافيك، مجلة حول الجغرافيا الطبيعية، حول الجغرافيا والطبيعة، صار لها هالمجلة من صدرت الآن 110 سنوات. هذه المجلة كلها من صدرت إلى الآن حولوها على أقراص كمبيوترية، صارت 30 قرص. بإمكانك أن تشتريها ب150 جنيه، يعني حوالي 1000 ريال. فيها 188,500 صفحة تقدر كلها تشتريها عبر هذه الأقراص الكمبيوترية. وتقدر توديها إلى أي محل، أقراص كمبيوترية بعيدا عن الرقابة وبعيدا عن الجمارك وبعيدا عن الحدود. فأصبحت المعرفة متوفرة للإنسان في مختلف المجالات. الآن في أوروبا وفي أمريكا كثير من الناس ما يشتري الجريدة من السوق. كتبوا مثلا أنه في لندن إذا واحد يريد يشتري الجريدة اليومية، جريدة الحياة مثلا، لازم يقوم يروح إلى السوبر ماركت أو المحل يبيع الجريدة ويشتريها بباوند جنيه وعشرين بنس، يعني حوالي 8 ريال. بإمكانه وهو قاعد في البيت أن يشوفها كلها على شاشة الكمبيوتر وما يكلف إلا 8 بنس فقط، هم أرخص إله وهم يختصر الوقت. هذا التطور الإعلامي في الواقع قدم للإنسان فائدة كبيرة، جعل العلم والمعرفة في متناول الإنسان. هذا من إيجابيات هذا التقدم العلمي في مجال الإعلام والاتصالات. من الإيجابيات أيضا تعدد الخيارات أمام الإنسان. سابقا الإنسان كان محدود بإذاعة معينة في البلد اللي هو يعيش فيه، إذاعة معينة ومحطة تلفزيونية معينة وصحيفة معينة، ما في إلا هذا، يعجب ما يعجب كيفك. الآن لا، تعددت الخيارات أمام الإنسان، أصبح بإمكان الإنسان أن يلتقط مختلف المحطات. الآن بعض الدشات اللي تستخدم لالتقاط البث المباشر من 140 إلى 160 محطة بإمكانها أن تلتقط للإنسان، اختار وين تبغى تشوف موجود المحطات. وكذلك بالنسبة إلى الإنترنت مثلا، أمام كل الخيارات، أي كتاب من الكتب، أي جريدة من الجرائد، أي مجلة من المجلات، بإمكانك أن تصل إليها عبر الإنترنت. وبالتالي هذا التطور ألغى حدود الرقابة وألغى دور الرقيب. وش ماذا يراقب؟ كيف يستطيع أن يراقب؟ طيب بتراقب عند الحدود، ما يدخل الكتاب، ما تدخل المجلة مثلا، شو تسوي ويا الانترنت؟ شو تسوي ويا الكمبيوتر؟ شو تسوي ويا محطات البث؟ شو تسوي ويا هذه الأشياء؟ كل الدول الآن حائرة ومندهشة كيف تحمي قيمها وسيادتها الوطنية في مقابل هذا الاختراق الذي يتجاوز كل الحدود. فأصبحت الخيارات أمام الإنسان خيارات عديدة. ومن الإيجابيات سهولة الحضور الإعلامي. سابقا مو بسهولة واحد يكون عنده صوت إعلامي وحضور إعلامي، إلا إذا يكون دولة أو يكون شركة أو يكون مؤسسة كبيرة، يا الله يقدر يسوي إذاعة أو محطة أو مجلة. الحين لا أبدا، الأمر أسهل من ذلك، بإمكان كل إنسان أن يسوي له موقع على الإنترنت، مشتاش جهاز كمبيوتر، خط تليفون واشتراك بسيط تسلمه، يصير عندك موقع على الانترنت اللي تبغى تقوله عبر هذا الموقع. بالصوت والصورة ايضا تقدر توصله. ولذلك الان كثير من الجهات بل من الافراد، عندنا بعض العلماء الان، بعض المراجع، بعض المؤسسات، بعض الحسينيات سووا لهم مواقع على الانترنت. العالم كل كتبه موجودة على الانترنت وعند عنوان معين أطلبها على هذا العنوان، آخر ما يكتب تحصل على الإنترنت. كل خطبة أيضا موجودة على الإنترنت، كل أخبار موجودة على الإنترنت. إذا تبغى تسأل سؤال تقدر أيضا عبر البريد الإلكتروني تسأل ويجيك الجواب أيضا بشكل سريع. هذه إيجابيات عظيمة توفرت من خلال هذا التطور في الإعلام وفي مجال الاتصالات. لكن هناك سلبيات، هناك تحديات، لازم نفتح عيننا زين على هالسلبيات وهالتحديات. أولا، أول تحدي أن هذا التقدم العلمي في مجال الإعلام والاتصالات حكر بيد جهات معينة. هناك جهة في العالم تشاركها بعض الجهات أيضا بشكل أساسي أمريكا والدول الغربية، هي التي تحتكر هذا التقدم وهي التي تسير أمور هذا التقدم، احتكار. ولذلك على مختلف الأصعدة، مثلا على صعيد الأخبار، أربع وكالات غربية رئيسية هي التي تبث 80% من الأخبار في العالم. 80% من الأخبار منه. أمريكا وحدها 73% من البرامج التلفزيونية في العالم تنتجها أمريكا. 90% من الصور التي تبث تلفزيونيا من أمريكا. 62% من المواد والتقنيات، تقنيات الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات أيضا من أمريكا. هذا الاحتكار وهذه السيطرة ولدت مشكلة أخرى. هذه المشكلة هي السعي للهيمنة. أمريكا تحاول أن تهيمن على العالم، ليس بقوتها العسكرية الآن وليس بقوتها الاقتصادية فقط، وإنما عبر قوتها الإعلامية والثقافية. إنها تستعمر النفوس، إنها تمسك العقول، إنها تلعب بأحاسيس ومشاعر الناس على مستوى الكرة الأرضية عبر هذه الوسائل الإعلامية. ولذلك الآن هم يطرحون شعار العولمة. العولمة يعني شنو؟ العولمة يعني السيطرة على العالم، جهة معينة تسيطر على العالم بثقافتها وبنموذجها الحضاري تسيطر به على العالم وتلغي خصوصيات الشعوب. نفس الحضارة المادية الأمريكية الغربية اللي عندهم يبشرون بها عبر وسائل الإعلام، وهذا خطر كبير على كل الشعوب. كل شعب من الشعوب إلى حقائقه، إلى ميزاته، إلى سماته، إلى تقاليده، إلى أعرافه، إلى عاداته. الأمريكيون يريدون إلغاء كل ذلك وأن يكون نمطهم في الحياة وعاداتهم وأعرافهم وتقاليدهم هي المسيطرة على العالم كله، طبقا للنظرية التي بشر بها أحد كتابهم في كتابه نهاية العالم فوكو يوهاما. بشر بأنه نهاية العالم هي هذه الحضارة الأمريكية الغربية الموجودة، ولذلك هم لازم يسيطروا على كل الشعوب عبر ثقافتهم وأفكارهم وعاداتهم، وهذا خطر كبير. هذا من الناحية الثانية. من الناحية الثالثة، هذا الإعلام لأنه متولد عن هذه الحضارة الغربية المادية يحمل سلبياتها، يحمل مساوئها، وأبرز هذه المساوئ نشره للانحراف الأخلاقي وللانحراف السلوكي وبشكل خاص العنف. من ميزات البرامج والأفلام الأمريكية بشكل خاص والغربية بشكل عام هو الترويج للجنس والترويج للعنف. أكثر من 70% من الأفلام التلفزيونية الأمريكية تدور حول الجنس والعنف، ولذلك هذا تارك أثر كبير على مستوى العالم كله حتى في داخل أمريكا. الآن الشعب في داخل أمريكا يتحسس نتائج وآثار هذا الإعلام المنحرف. لا بأس للحيوية وترطيب الأجواء، صلوا على محمد وآل محمد. إنهم يعانون من هذا الأمر. كل الأفلام التي ينتجونها 80% 80% من العلاقة بين أبطال كل الأفلام هي علاقات غير مشروعة. وملحوظ كيف هالبرامج وكيف هالبث الفضائي، مسلسلات وبرامج وأفلام كلها تبشر بالميوع والانحلال، العري والخلاعة والتفسخ الأخلاقي والعلاقات غير المشروعة والمغامرات الجنسية الفاسدة. هذا أغلب البرامج تدور حول هذا الأمر، وشعوب العالم بالتالي تستقبل وتلتقط، وخاصة بالنسبة للأحداث، بالنسبة للشباب، بالنسبة للمراهقين، هذا له أثر كبير. هذا في مجال الجنس، بحيث أن الشاب أو الشابة تتطبع في نظرهم العلاقات غير المشروعة. فالحالة طبيعية حسب ما يطلق عليها أن تكون هناك علاقة حب، وأن تكون هناك علاقة غرام، وأن تكون هناك علاقة غير مشروعة. من كثر ما يشوفها الأفلام ويشوفوا ممارسات أبطالها تتطبع هذه الحالة في النفوس، وبالتالي تتحول إلى سلوك فعلي وعملي. ولذلك أكثر الانحرافات الجنسية وأكثر الفساد الجنسي الذي يحدث في مختلف أنحاء العالم ينسب إلى فساد هذه الوسائل وهذه البرامج وهذه الأفلام التلفزيونية التي ينتجها الغرب. صارت الآن هم بعض البلدان العربية زايدة أيضا عبر الدبلجة وعبر إنتاج المسلسلات الغرامية والمسلسلات الفاسدة والمنحرفة، فيصبح الناس سريسة لهذا التوجيه الفاسد المنحرف. من ناحية ثانية، الترويج للعنف بدءا من أفلام الكرتون الموجهة للأطفال واللي تركز على العنف. دائما الطفل من خلال الأفلام الكرتون دائما يشوف مشاهد عنف، مشاهد صدام بمختلف الأسماء وبمختلف العناوين. هذه تؤثر كثير في مخ الطفل، في أعصاب الطفل، على تركيز الطفل، وبالتالي تترك في لاوعيه توجهات معينة. جرائم العنف التي تصدر من الأطفال ومن الأحداث اكتشف أن من أهم أسبابها الإدمان على مطالعة هذه البرامج، بدءا من برامج الكرتون السراكين قولتهم إلى الأفلام الموجودة في التلفزيونات. رابطة علم النفس الأمريكي، رابطة علمية رزينة، أصدرت دراسة تقول الطفل الأمريكي لما يخلص المرحلة الابتدائية، يعني كم عمره؟ 12 سنة، يكون قد شاهد 8000 عملية اغتيال ومئة ألف عملية اعتداء عنيف. عمره 12 سنة يكون مشاهد كل هذه الأشياء. هذا ما إلى أثر؟ هذا إلى تأثير، هذا إلى دور في رسم سلوكه وأخلاقه. وهذا ما ينتبه له الآن القادة السياسيون في أمريكا والمفكرون في أمريكا. الغريب نشرت إحدى الجرائد مقابلات عن بعض الممثلين والممثلات في أفلام هوليود في لوس أنجلوس في كاليفورنيا. أغلبهم قالوا، نفس الممثلين اللي يمثلوا أفلام العنف، قالوا نحن لا نسمح لأبنائنا بأن يشاهدوا الأفلام التي نمثل فيها. هم يسمحوا لأولادهم، ما يخلوا أولادهم يشوفوها. أولاد الناس خلي يشوفوها، خلي يخترقوا، ما يخلوا، خلي يخترقوا بالعالم. هم ما يسمحوا لأبنائهم. قبل فترة بسيطة حصلت حادثة في أمريكا في مدرسة جونسون بور، أطفال صغار، واحد عمره 11 سنة وواحد عمره 13 سنة، قام بمذبحة في المدرسة اللي يدرسوا فيها. خططوا وأطلقوا النار، أردوا مجموعة من التلاميذ ومجموعة من المدرسات وجماعة قتلوا جماعة انجرحوا، أثارت هذه الضجة هزة في المجتمع الأمريكي. بعد البحث تبين أن هذين الغلامين الولدين قد تأثرا بأفلام العنف التي يشاهدانها، أفلام العنف مؤثرة. هذه أهم السلبيات اللي في هذا التطور الإعلامي. كيف نتعامل مع هذا التطور؟ كيف نستطيع تجنب السلبيات والاستفادة من الإيجابيات؟ في الواقع نحن كمسلمين مأمورون بأن نستفيد من الإيجابيات وإن كانت من الأعداء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. التطور العلمي لازم نستفيد منه من أي مكان كان، كما في الحديث اطلبوا العلم ولو في الصين، حديث المروي عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وآله. أولا على المستوى العام لنا كمسلمين يجب علينا أن نقدم البديل الحضاري الصحيح، أن نرفض وأن ندين وأن نشجد وأن نستنكر ونعترض، هذا ما يفيد ما يأثر. هل في تراثنا، هل في ثقافتنا، هل في مخزوننا الفكري والعلمي والثقافي ما يؤهلنا لكي نقدم للعالم رسالة جديدة غير هذه الرسالة الهابطة التي تقدمها أهم الأفلام والبرامج عندهم؟ هل بمقدورنا أم لا؟ هذا التحدي الخطير أمام الأمة. في الواقع المفروض أنه بمقدور الأمة، بمقدور الأمة أن ترقى إلى مستوى هذا التحدي في مجال، في طاقات، في كفاءات. نحتاج إلى توجه، نحتاج إلى تشجيع. حينما أنتج في مصر فيلم الرسالة، فيلم الرسالة اللي كان مخرجه مصطفى العقاد، هذا الفيلم أخذ إلى دور وصداح على المستوى العالمي، نجح هذا الفيلم عالميا، عرض بعدة لغات وفي عدة أماكن ولقى صدى طيب، مع أنه فيلم يتحدث عن حياة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وحينما أنتج فيلم عمر المختار أيضا وهو أحد المسلمين المجاهدين في ليبيا ضد الاستعمار، أيضا نجح الفيلم على المستوى العالمي ونال تقديره ونال صداح على المستوى العالمي. قبل سنة عندنا مخرج مسلم إيراني نال جائزة كان للأفلام السينمائية اللي يسموها السعف الذهبية، نالها مناصفة سنة 97 عند فيلم اسمه طعم الكرز، فيلم إيراني سينمائي. هذا الفيلم حصل الجائزة الأولى في مهرجان كان سنة 97، يعني قبل سنة. ومجموعة من كبار المخرجين السينمائيين العالميين طلبوا عرض هذا الفيلم في لندن وعرض ولقي صدى كبيرا. مجلة التايم الأمريكية وضعت هذا الفيلم على رأس أهم 10 أفلام صدرت في سنة 97، وقالت إن هذا يعني الإقرار والاعتراف بأن العالم الثالث يمكنه أن يقدم ثقافة جادة ويمكنه أن يقدم فنا بمستوى متقدم. من يقول ما نقدر احنا نقدم؟ الأمة الإسلامية بإمكانها أن تواجه هذا التحدي، لكن يحتاج إلى توجه من قبل الحكومات ومن قبل القطاع الخاص لتنمية الطاقات والقدرات وتشجيع الإنتاج الإعلامي اللي يحمل قيم الأمة، اللي يحمل رسالة الأمة، اللي يحمل معارف الأمة للعالم. احنا عندنا رسالة يجب ان نبشر بها، وكيف نبشر؟ في المسجد، في الحسينية تسمعوننا جماعتنا، ومو بس جماعتنا، بعض جماعتنا، مو كل جماعتنا هم يجوا المسجد الحسينية، لكن عبر السينما، عبر التلفزيون، عبر البث الفضائي المباشر، عبر الانترنت، نستطيع نحن أن نوصل رسالتنا إلى أكبر قطاع بشري في العالم، وهذا هو واجبنا وهذه مسؤوليتنا. فلازم الأمة تصل إلى هذا المستوى، والمؤهلات موجودة، تحتاج إلى همة، تحتاج إلى توجه، تحتاج إلى اهتمام. هذا أولا. ثانيا، يجب أن ننمي في أنفسنا حس الرقابة والتمييز، لا نكون مستسلمين لوسائل الإعلام، مو نقعد قدام التلفزيون ونشوف هالمحطات وهالأفلام ونسمح لكل هذه السموم أن تدخل في عقولنا وأفكارنا. الواحد لازم يكون عنده حس رقابة، لازم يكون عنده حس تمييز لنفسه ولأسرته اللي هو مسؤول عنهم. انت مو فخر تشتري تلفزيون، مو فخر تشتري فيديو، مو فخر تعلق دش في البيت. طبعا الحين راح ينتجوا تلفزيونات فيها ايضا دشات داخلية، ما يحتاج لا تعلق على السطح ولا شيء، التقاط هوائي داخلي من داخل التلفزيون وانتقص 140-160 محطة، ما حد يقول لك شيء، ما حد عليه منك ولا حد يدري ايضا. طيب، لكن هذا البث، هذا الدش، ماذا ينقل لعائلتك؟ ماذا ينقل لأطفالك؟ ماذا ينقل لك أنت؟ لازم ما تكون مستسلم. دراسات علمية ونفسية كبيرة تؤكد أن إدمان الأطفال على مشاهدة البرامج وعلى مشاهدة أفلام الكرتون وعلى اللعب بالفيديو والأتاري وما أشبه، هذه تقلل من ذكاء الطفل، تقلل من قدرته على الإبداع والتخيل، تنمي عنده الخمول، بل قد تصيبه ببعض التأثيرات العصبية أيضا إضافة إلى تأثيرها على سلوكه. فلازم الواحد يتحمل مسؤولية نفسه. صحيح الله أعطاك سمع والله أعطاك بصر، لكن وضع لك حدود. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت محاسب على الكلام اللي تسمعه، أنت محاسب على الصور اللي تشوفها قاعد ويلتقط المحطات، وهناك من يلتقط عليك، وستحاسب يوم القيامة عن كل هذه المشاهد المحرمة التي رأيتها. انت تلتقط وهناك من يلتقط عليك. نحن كمسلمين نؤمن بالرقابة الإلهية، نؤمن بمسؤوليتنا امام الله سبحانه وتعالى. لا تفكر تقاعد وتتحرك عبر اصابعك، تضغط على الازرار وتتنقل من محطة إلى محطة ومن مشهد إلى مشهد. لازم ننمي في أنفسنا حس الرقابة وحس التمييز. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نستفيد من الأشياء المفيدة في هالوسائل الإعلامية ونترك الأشياء السيئة. طبعا الإنسان لازم يبدأ من نفسه ويكون هو قدوة لأطفاله. بعض الآباء يمنع أطفاله، ما يخلي أطفاله يشوفوا، بس لين ناموا أطفاله أو يدخله في غرفة الخاصة تعال شوف شي يسوي. أكو ناس بشكل كثيرين، ليش ما تخلي أطفالك يشوفون؟ يقول دولة أطفال، هذه برامج سيئة، هذه برامج فاسدة. طيب إذا كان رب البيت بالدف مولعا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، وش تتوقع أنت؟ بعدين نصيحتك انت، نصيحة الاب لاطفاله، الواعظ غير المتعظ، ما تأثر نصيحته، ما تأثر نصيحته. وبعض الاطفال ترى يدرون، بعض الاطفال يلتقطون السامع وعندهم وسائل واساليب اللي يكتشفوا يرصدوا اباهم وامهاتهم شي يسووه. وبالفعل بعض الاطفال قالوا ابانا يمنعونه، لكن احنا ندري نعرفهم يشوفوه بطريقة او باخرى يعرفون. هذا خطأ، لازم الإنسان هو يكون قدوة، وعلى كل إنسان أن يتحمل مسؤولية أبنائه وعائلته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بالفعل نار. هذا الحديث الشريف لساعة يقضيها أحدكم بين أهله وأولاده أفضل عند الله من عبادة سنة. الآباء ليش ما يقعدوا يا أبنائهم؟ ليش ما يتحدثوا مع أطفالهم؟ الأمهات كذلك، تعليم الأولاد عبادة، تعليم الأولاد ثواب كبير. سابقا ما كانت هالوسائل موجودة، كان الطفل يحظى بعطف، برعاية، بتفاعل من والديه، من جده، من جدته. وكنا نتذكر كيف كانت الجدة أو الأب أو الأم قبل النوم تسلي الطفل، تتحدث وياه، تجيب له قصص اللي نطلق عليها شنو؟ خرافة، يعني أسطورة، خراريف، أساطير. وكان الطفل يرتاح وينام بهدوء وينام باطمئنان على صوت جد. الطفل ينام على شنو؟ على أفلام الكرتون، على شنو؟ على الفيديو، على البرامج، على المسلسلات. ولذلك حتى أطياف الأطفال، حتى أحلام الأطفال متأثرة بهذه الأشياء لا، فضلا عن سلوكهم في الوقت الخارجي. علينا أن نتحمل المسؤولية تجاه أبنائنا، وعلينا أيضا أن نوفر البدائل لأبنائنا. حسب دراسة أن أكثر الناس مشاهدة للتلفزيون وللفيديو ثلاث فئات: الفئة الأولى الأطفال، والفئة الثانية العاطلون عن العمل ما عنده شغل، والفئة الثالثة النساء اللاتي أيضا ما عندهم ارتباط، ما عندهم عمل، إذا ما كانت تشتغل وعندها خدامة في البيت تكون حريصة حتى لو طفلها يطيح، حتى لو في مهمة، حتى لو واجب، متابعة المسلسل مهم بالنسبة لها. واحد يخبرني عن إحدى النساء كانت رايحة للحاج، مستثنى في خواتها يسجلوا ليها حلقات المسلسل اللي فاتها وهي مشغولة بأعمال الحاج وملازك الحاج. يعني شوف الانشداد، شوف الارتباط، حتى إلى أثر الكبير على سلوك، على أخلاق الأب في الدرجة الأولى معني بأطفاله وأولاده. في الحديث عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه أنه من واجب الوالد تجاه ولده: لعبه سبعا، وأدبه سبعا، واصحبه سبعا. سبع سنين خليه يلعب، لا وانت العب وياه. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله صلوا عليه وآله من كان له صبي فليتصاب له، يعني خلي يصير صبي مثله، خلي يلعب وياه. رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الروايات كان يلعب مع الحسنين، خليهم يمتصوا ظهره، يلعب معهم وما أشبه. انت ايضا شارك اطفالك في لعبهم، لعبه سبعة وأدبه سبعة. من بعد سبع سنين لا، ابدأ تأدبه، ابدأ تتعظه، تعرفه بالأحكام، بالواجبات، بالحلال والحرام. يصير عمره 14 سنة اصحبه سبعة، وديه وياه، تروح المسجد وديه، تروح الحسينية وديه، تروح السوق وديه، طبعا حسب وقت فراغه بالنسبة إلى دراسته ومدرسته. اصحبه، حاول تصاحبه، تتكلم معه. صار قطيعة الآن بين الأجيال، الآب يعيش في عالم وفي جيل وفي توجهات وفي تصورات، الآب عنده شلة يقعد وياهم وتصوراته وتوجهاته من شلته، والولد عنده شلة بعد، الولد هم يروح عنده شلة. أحد الآباء هو ينقل لي يقول لي: إجا ابني متأخر، أنا إجيت البيت وهو ما إجا، بعدين إجا الولد، ليش متأخر؟ قال: أنا ويا أصدقائي، شوف وين، شارع المنتزع، الكورنيش، ما ادري وين. طبعا اذا شلة صالحة ما في اشكال، لكن وين تلقى غالبا شلة صالحة؟ يقول: انا غضبت على الولد، عاتبته، قال لي: بابا انت من وين جاي بصراحة؟ انت من وين جاي؟ يقول قلت له انا رايح الى اصدقائي. طيب انت حلال عليك عندك شله الى نص الليل قاعد وياه وانا حرام عليك وانا حرام عليك. يعني الاب لازم يعطي من نفسه لاولاده يجلس معاهم في البيت. سمعت من بعض الاخوان ينقل يقول رحت الى احد الديوانيات احد المجالس الساعه 11:30 شفت واحد بدلت عمله بدلت عمل كان جيت من العمل راسل الى الديوانيه. طيب انت ما عندك مراه ما عندك اولاد ما عندك عيال ويقوم من الديوانيه من شله الساعه 11:30 12 يروح البيت اولاده مو قاعدين والصبح اولاده يروح المدرسه هو يطلع للعمل. متى تشوف اولادك؟ متى تنصحهم؟ متى توجههم؟ من المسؤول عنهم؟ عن رسول الله صلى الله عليه واله: ويل ويل لابناء اخر الزمان من ابائهم. الولد ويل له من ابيه. قيل يا رسول الله اباؤهم المشركون؟ قال لا، اباؤهم المسلمون. ويل لهم منه. كيف ويل لابناء اخر الزمان من ابائهم؟ قال لانهم يتركون ابناءهم ولا يعلمونهم الفرائض. يترك اولاده على راسه ما يعلمه على راسهم ما يعلمهم ما يوجههم. وايضا الام لها دور كبير في تحمل هذه المسؤوليه. تابع افلام او تطبخ او تروح الى صديقاتها او قاعده تكلم تليفون ومنشغله عن الاولاد. طبعا مو كل الامهات الحمد لله، بعض الامهات في مجتمعنا يقومن بدور كبير يعوضن عن غياب الرجل عن البيت، لكن بعض الامهات بالفعل تتساهل اذا عندها مجال تذاكر ويا الاطفال ويا البنات الدروس دروس المدرسه. لكن هذا الحد ما يكفي، وانما يحتاج التنشئه التربيه رعايه الاخلاق. والمجتمع بشكل عام ايضا لازم تكون عنده برامج لعالم الطفوله لعالم الاحداث. اولادنا يحتاجوا الى برامج. لذلك تشوف الكثير من ابنائنا يتفاعلون مع مواكب العزاء، برنامج يتفاعلوا معه، تريده بس يسمع مواعظ موكب العزاء، لانه في فاعليه. الطفل عنده طاقه، الشاب عنده طاقه يريد يصرفها، لان هذه المواكب فيها مجال لتصريف الطاقه. لذلك الشباب الاحداث الاطفال يتفاعلوا معها جيد. بعض البرامج الدينيه الاجتماعيه تشوف الاطفال يتفاعلوا معها. شقد يرتاح الانسان ليله النصف من شعبان او النصف من رمضان، بلغنا الله واياكم اليها، الناس نسميها كريبشول نسميها، كيف الاطفال ينطلقوا ترافات وتبقى هذه في ذاكرتهم تتشكل في لاوعيهم ووعيهم. تشجيع مثل هالبرامج الاجتماعية، برامج الترفيه، برامج الرياضة. سيء أن نسلم أطفالنا إلى الفيديو وإلى الكرتون وإلى التلفزيون وإلى الكمبيوتر. خلي نشغله نعطيه برامج حيوية تنشط تفعل في المجتمع. الأم لها دور كبير. المرأة بإمكانها أن تكون موجهة البيت إلى الخير والصلاح، مو بس بالنسبة إلى الأطفال، حتى بالنسبة إلى الزوج. كم من زوجة كان لها دور في توجيه زوجها إلى الخير والصلاح، في تشجيعه على الخير والصلاح. الليلة نحن نحتفي بذكرى بطل عظيم من أنصار الإمام الحسين عليه السلام، وهو حبيب ابن مظاهر الأسدي سلام الله عليه. هذا التاريخ يتحدث عنه ويتحدث عن زوجته إلى جنب الحديث عنه. زوجته كانت تشجعه على الجهاد، تشجعه على نصرة أبي عبد الله الحسين. أم حبيب كان من المنخدعين ومن الخانعين لسلطة ابن زياد. جاء يجس نبض حبيب: حبيب سمعت أن الحسين وصل إلى كربلاء وهو يطلب الأنصار والأعوان، شو رأيك الروح لنصرته؟ حبيب يعرف عم زين ويعرف توجهه، التفت إليه قال: يا عم الحسين سلطان ويزيد سلطان، وما لنا والدخول بين السلاطين. يموه عليه، ما يريد يعرف توجهه الحقيقي حتى لا يفشيه إلى السلطة. فوجد حبيب كانت تسمع الكلام، طلع عمك فورا وإذا بزوجته تدخل عليه باكية دامعة العين: حبيب ألا تذهب لنصرة ابن بنت رسول الله؟ ما راح تروح كربلاء؟ ما راح تروح الحسين لنصرة الحسين إلى كربلاء؟ حبيب ليتني كنت رجل، ليتني ألبس ثيابك وأذهب إلى نصرة أبي عبد الله الحسين. التفت إليها حبيب، أراد يستعلم خبرها، يجس نبضها أيضا. قال لها: أخاف يا أم القاسم أن تترملين بعدي، أخاف أروح أن قتل، إن تبصيري بعدي أرملة، أخاف أن تترملين بعدي. قالت: حبيب دعني آكل التراب وامضي لنصرة ابن بنت رسول الله. حبيب تخاف علي ولا تخاف على العقيلة زينب الحوراء زينب، تخاف علي ولا تخاف على مخدرات الرسالة. كان لها دور في تشجيعه وتحريضه على الخروج، وفعلا خطط حبيب لكي يخرج من الكوفة. بعث غلامه مع فرته، قال له: اذهب الى خارج البساتين وانتظرني هناك فسآتيك متخفية. راح الغلام، جلس ينتظر حبيب، تأخر حبيب، صار الفرس يصهل، واذا بالغلام العبد: ما لك تصهل؟ والله لئن تأخر سيدي حبيب لأعلون ظهرك ولأمضين لنصرة أبي عبد الله الحسين. حبيب وصل لحظتها، سمع كلام هذا العبد، توجه إلى كربلاء: سيدي أبا عبد الله، حتى العبيد تتمنى نصرتك فضلا عن الأحرار. جاء إلى غلامه، شكره، ودعه، انصرف، أنت حر لوجه الله. وإذا بالغلام يقع يقبل قدمي حبيب: سيدي ما أنصفتني، تذهب أنت إلى الجنة وتترك لي إلى النار، ماذا تريد أيها العبد؟ أنت حر لوجه الله. قال: كلا، أرجوك سيدي بصحبتي معك، بخدمتي لك طوال هذه الفترة، اسمح لي حتى أذهب معك لنصرة أبي عبد الله الحسين. رحب به، شكر مشاعره وشعوره، وأقبل معه باتجاه كربلاء. الإمام الحسين في كربلاء وزع الرايات على أصحابه، 12 راية وزع، بقيت راية واحدة خلها على كثر معزولة. جاء أحد الأصحاب: أبا عبد الله سلمني هذه الراية. قال: أنت قفو كريم، ولكني أحتفظ بها لأحد أصحابي الأبطال، وسيأتي عما قريب. لمن سيدي؟ قال: لناصرنا حبيب ابن المظاهر. الحسين جالس مع أهل البيت وأصحابه، وإذا بغبرة ترتفع من جهة الكوفة. التفت الحسين إليهم: قوموا واستقبلوا عمكم حبيب ابن المظاهر. قاموا استقبلوه، انجلت الغبرة، وإذا بحبيب يقبل أبا عبد الله الحسين، مشتاق للإمام الحسين، مشتاق لنصرة الإمام الحسين. حركة صارت في الأجواء، العقيلة زينب عندها حس مرهف، اتابع أي حركة، شي يصير، ماذا يحدث، ماذا يحصل؟ لكن كيف تعلم ما حدث؟ نادت بعلي الأكبر: ولدي علي، إلي إلي. جاء إليها، قالت: لا أسمع حركة، أشوف حركة، أشوف الوضع غير عادي، غير طبيعي، صاير. قال لها: بشراك، مثلك من بشر بالخير، صاير. قال: الآن وصل ناصرنا حبيب ابن المظاهر. شوف زينب عقيلة الطالبيين، قالت: وصل ناصرنا حبيب. عرفات تلميذ خاص لأبيها أمير المؤمنين عليه السلام: بني اذهب إلى حبيب وقل له تسلم عليك عمتي زينب، روح بلغ سلامي. اجعلي الأكبر إلى حبيب: حبيب عمتي زينب تبلغك السلام. من سمع حبيب اسم زينب طار قلبه، يعرف مكانة زينب، يعرف موقعية زينب، زينب موجودة وياكم في كربلاء. نعم سيدي أبا عبد الله، هل تأذن لي بالسلام عليها؟ فضل يا حبيب، فضل. أقبل حبيب عند باب الخيمة، صاح: السلام عليكن
يا مخدرات الرسالة، يا مخدرات النبوة، السلام عليك يا سيدتي يا زينب.
طلعت زينب تحييه وترحب به وترد عليه السلام، ثم قالت له: حبيب، انظر انظر إلى هذه الجيوش التي ملأت البيداء، كلها علينا، كلها تريد قتل أبي عبد الله الحسين، فلا تقصر يا حبيب. قال: لأنعمنك عينا يا زينب. ثم وضع رأسه بين ركبتيه يبكي وهو يقول: آه لوجدك يا زينب، حينما تحملين على جبل ضالع بغير غطاء ولا وقاء. الله أكبر. وما قصر حبيب يوم عاشوراء، قاتل قتال الأبطال إلى أن كمل له ملعون وضربه بالسيف، كمل له آخر طعنه بالرمح، فوقع صريعا مناديا: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. أقبل إليه الحسين وقد انهد ركنه، صار يستنصر فلا يجد ناصرا ولا معينا، ينصار ما من زائف عن مهجة الزهراء. لجساد قامت تضطرب من على الغبرة، يقولوا فدالك ننذبح سبعين، تامر علينا للحرب بنقوم يا حسين. نادى الغريب ومدمعايا جامد بخدايا: اجركم الله لكل منكم بذل جهده، لكن يا صحبي اشتكي الى الله. احبائي، لو غير الحمام اصابكم عتبت، ولكن ما على الموت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا، اللهم ثبتنا على محبتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، وارزقنا يوم القيامة شفاعتهم. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم شافي كل مريض، اقضي حاجة كل محتاج، فك كل أسير من أسر المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.